إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، لا يستطيع أن يعيش منفردا في هذه الحياة، بل لا بد أن يعيش في مجتمع يرتبط به ويتأثر به ويؤثر فيه. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بغيره، ولا بد أن تكون بينه وبين أفراد هذا المجتمع علاقات طيبة أساسها الإيمان بالله وحده، بحيث تنشأ بينهم روح المودة والتعاون والتبادل المشترك للمصالح والمنافع، وبذلك يعيش الإنسان آمنا مستقرا في ظل العلاقات الطيبة والترابط الأكيد. لقد جاء الإسلام بالسعادة الكاملة للإنسانية كلها، ونظم أفراد علاقات الأفراد والجماعات بما يضمن استقرارها وأمانها، ولم يترك الإسلام في ذلك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجعل الله عز وجل شعار الحياة الكريمة والمجتمع الفاضل: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الشعار ويعلن مبدأ الترابط بين أفراد هذه الأمة بأنها جسد واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمنطوق الحديث ومفهومه أن هذا الجسد لا يؤدي دوره على الوجه الأكمل إلا إذا كان سليم البنية في ذاته مترابط في أجزائه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فلا نكون كحبات الرمال في مهب الرياح تحركها يمنة ويسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان. وهذا البنيان لا يكون قويا يؤدي دوره المطلوب منه إلا إذا كان هناك ثمة ترابط بين مواد البناء المستخدمة فيه. أما كل مادة على انفرادها فلا تكون هذا البناء الذي يراد منه أن يحجب حرا أو بردا أو نحو ذلك. ولذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كناية عن التداخل بين أفراد المجتمع، بحيث يكون كالبناء حقيقة. فإن الصانع إذا أراد أن يبني جدارا لا يرص الطوب فوق بعضه هكذا، ولكن لابد من إحداث التداخل بين الطوب والمواد المستخدمة فيه حتى يستطيع أن يكون حائطا قويا لا تؤثر فيه الرياح والعواصف. أما كل مادة على انفرادها وإن كانت صالحة في ذاتها لكنها ضعيفة بانفرادها لا تؤدي دورها المطلوب منها. فليس عجبا أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، إن الله وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله عز وجل بحفظ الجار والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا ترى أن الله أكد ذكره بعد الوصية بالوالدين والأقربين؟ فقال سبحانه: والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي البعيد. فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا. ذلك أن أصل تكوين المجتمع أفراد تنشأ في أسر ثم تترابط هذه الأسر فيما بينها. فلما كان أصل بناء المجتمع هذا ولا يتم بناء المجتمع إلا بهذه الطريقة، جاء الإسلام يحض على حق الجار ويأمر بالقيام بحقه والوصاة برعي ذمته. في الصحيحين ومسند الإمام أحمد والقصة له أن رجلا من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم وإذا معه رجل آخر، فظننت أن لهما حاجة فجلست أنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثى له من طول القيام، أي أشفق على النبي من طول القيام وتعب قدميه. فلما انصرف الرجل أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول القيام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ذاك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه، أن يجعل له سهما في المال يعطاه مع الأقارب من مال الميت. ذاك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه. فحق الجار مأمور به مندوب إليه مسلما كان أو كافرا. ومن هنا قال أهل العلم أن الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وجار مسلم غير قريب له حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر له حق الجوار. ومن هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حق الجار ويرغب فيه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجار بمثابة الميزان الذي يوزن به صلاح العبد من عدمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وهذا يبين مدى الترابط والتداخل بين مجتمع الإسلام. وهذا يبطل المثل السائر الآن: صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. هذا لا ينبغي أن يكون له تواجد في مجتمع المسلمين على الإطلاق. بل صواب المثل: عينك علي وعيني عليك، آمرك وتأمرني، تنهاني وأنهاك. لابد أن يكون ثمة تداخل بين أفراد المجتمع حتى يؤتي دوره الذي أناطه الله عز وجل به، وهو إنشاء مجتمع الإسلام. ذلكم المجتمع الفاضل الذي ينشأ على الفضيلة والطهر والعفاف. كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعت جيرانك يقولون قد أسأت فقد أسأت. ذلك أنه جارك الملاصق لك يعرف مدخلك ومخرجك، ويعرف باطن أمرك قبل ظاهره، بخلاف غيره الذي لا يعرف عنك إلا المظهر الجميل واللسان الطيب والقول الجميل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا حمد الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشكوا في صلاحه. إذا حمد الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشكوا في صلاحه، لأن هؤلاء الثلاثة ملاصقون لأي إنسان. فجاري أعيش معه بالليل والنهار، ويعرف مدخلي ومخرجي، وذو قرابتي ألسق الناس بي، وكذا رفيقي في السفر. فإذا أثنى على العبد هؤلاء فهم أخبر الناس به، ولذا قال لا تشكوا في صلاحه. ومن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بسنة مهضرة بيننا اليوم. قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي فقال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي لفظ يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصب منهم بمعروف، فأصبهم منها بمعروف. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان وإزداء الخير، وذلك أن الجار ملاصق لي يعرف ما أدخل به بيتي وما أخرج به من بيتي، فقد يتأذى الجار من رائحة طعامي لا سيما إن كان عنده أطفال صغار وكان فقيرا قليل اليد ليس معه، وهذا سيحدث الضغينة في المجتمع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بسيط يذهب بهذا تماما، فقال فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر ماءها، فجعل الكثرة فيما ليس فيه ثمن وهو الماء، يأخذ بعض رائحة اللحم وطعمه ثم تتعاهد به جيرانك فتذهب الضغائن وما يكون في النفوس بسبب هذا الأمر البسيط، وتعاهد جيرانك. ثم قال وفي هذا تسهيل على البخيل، فإن كثيرا من الناس لا تطاوعهم أنفسهم بإزداء ما عندهم إلى جيرانهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزداء الخير في أمر لا ثمن له. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبدء بالهدية إلى أقرب باب منك. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. وانظر إلى لفظ الحديث، فالهدية في الأصل موجودة، ولذا عائشة لم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أهدي لهما أم لا، ولكن سألت من أي أو أيهما أحق بالهدية. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأقرب فالأقرب إلى أقربهما منك بابا. وعلى المواف المقابل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم احتقار الهدية ولو كانت قليلة، فلا تمل أن تهدي أمرا ولو كان قليلا، ولا أتغير من قبول الهدية وإن كانت قليلة حقيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وفرس نشاة هي حافر الشاة يكون عليها بعض اللحم القليل، وهي أحقر شيء في الذبيحة. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وخص النبي عليه الصلاة والسلام النساء بذلك لأنهن ألسق الناس بهذه الأمور، وهن القائمات على سياسة أمور المنزل ونحوه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم احتقار الهدية ولو كانت قليلة، سواء من المهدي أو المهدى إليه، فالكل يتقبلها بنفس طيبة راضية. وعلى النقيض جاء النبي عليه الصلاة والسلام يبين او يرهب من الاساءة الى الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال رجل من الانصار: خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ اي خاب هذا الذي جوعي عليه ثلاثا بعدم الايمان. فقال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كمال الايمان بمجرد ان جاره لا يأمن اذاه. بل جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، فقال له النبي: ارجع واصبر. ثم جاء ثانية يشكو جاره، فقال له النبي: ارجع واصبر. ثم جاءه ثالثة او رابعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، وكلما مر عليك رجل فاخبرهم الخبر. فذهب الرجل فاخرج متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه: ما بك؟ فيقول الرجل: رجل آذاه جاره. فيقول الناس: لعنة الله على جارك. فلما اكثر الناس من لعنة الجار ذهب اليه مسرعا وقال: رد متاعك، والله لا يصلك مني اذى بعد اليوم. ثم ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: أرأيت لعنة الناس؟ قال: نعم. قال: لعنة الله أشد من لعنة الناس، بسبب إيذاء الجار لعنة الله أشد من لعنة الناس. بل قال عليه الصلاة والسلام وكان يستعين: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. قد تضطرني الظروف لأن ألاصق رجلا سيئا في إحدى المواصلات أو سفر أو نحوه، فأصبر نفسي بالوصول الى نهاية الطريق او المحطة التي انزل فيها او نحو ذلك، ذلك ان المدة التي ارافقه فيها قصيرة، فهذا يصبرني على اذاه. لكن ماذا افعل ان كان الملاصق الى بيتي جار سوء؟ فهو ملاصق لي لا يفارقني او افارقه الا بامرين: اما ان امل منه فابيع داري وابتعد عنه، واما ان يدخلني القبر او ادخله القبر. ومن هنا كان النبي يستعيذ: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فان جار البادية يتحول. اي سرعان ما نفترق بعد الوصول الى الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من الفواقر، اي ثلاثة من المصائب وقاسمات الظهور، ثلاثة من الفواقر: امام ان احسنت لم يشكر، وان اسأت لم يغفر. رئيس العمل مثلا سيء الخلق دميم، ان قدمت في عملك احسانا او معروفا لم يشكرك عليه، وان اسأت عاقبك. امام ان احسنت لم يشكر، وان اسأت لم يغفر. وجار سوء اذا رأى خيرا كتمه، وان رأى شرا اذاعه. وجار سوء ان رأى خيرا كتمه، وان رأى شرا اذاعه. وزوجة اذا حضرت اذتك، وان غبت عنها خانتك. ولذا كان داود عليه السلام يقول: اعوذ بالله من جار سوء عينه تراني وقلبه لا ينساني. عين دائما على ما في يدي ويد اهل بيتي، ولا ينساني قلبه من الحقد والغل والضغينة. أعوذ بالله من جار سوء عينه تراني وقلبه لا ينساني. ولذا قال عمر رضي الله عنه: من حق جارك عليك ازداء الخير إليه وكف أذاك عنه. ولذا لما أرادت آسية امرأة فرعون أن تطلب بيتا، كما قال علي بن أبي طالب اختارت الجار قبل الدار، فقالت رحمها الله، قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة، فقدمت الظرف على الجار والمجرور، فقالت رب بنني عندك بيتا في الجنة. قال علي بن أبي طالب اختارت الجار قبل الدار. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سعادة الرجل المسلم ثلاثة، من سعادة الرجل المسلم ثلاثة: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. من سعادة الرجل المسلم ثلاثة: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. فهذه من تمام سعادة المرء في الدنيا. ولكن كثيرا من الناس لا يؤدون هذا الحق الذي عليهم، وكثير من الناس لا يعرفون وجوه الإحسان إلى الجيران، فلا يؤدون حقهم تجاه جيرانهم. وهذه حقوق لا بد أن تراعى. فأول حقوق الجار أن أدعوه إلى الخير وأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأتمروا بينكم بمعروف. فلا بد أن يكون بين المجتمع تناصح فيما بينه وتواصل على الخير. ولذا جعل الله عز وجل من صفات المستثنين من خسارة بني البشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتأمرني بالمعروف وأمرك بالمعروف، وتنهاني عن المنكر وأنهاك عن المنكر. ومن حقوقه ستر عورته وعدم التسلط عليها أو نحو ذلك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فقول النبي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه إشارة إلى أن تتبع عورات الجيران ليس من خلق المؤمنين، ولكنه من خلق المنافقين الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم، أو الذين آمنوا بالقول دون القلب والفعل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. بل في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان فيه بعض الضعف، إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. إن من أكبر الكبائر استطالة المرء، أي تحدث المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، فهذا من أكبر الكبائر عند الله. ومنها ستر العورات عند معرفتها عفوا لا قصدا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر المطلوب به المندوب إليه هو الستر على ذوي الهيئات، أهل الصلاح والخير. إن بدت منهم سيئة أو أمر يشينهم فلا تفضحهم على هذا الأمر البسيط، لكن استر عليهم. أما الذين عرفوا بالفساد والفسق فإشاعة فسقهم وفسادهم مأمور به لعلهم يرعوا وأن ينتهوا عن فسقهم وفسادهم. ومنها عدم إيذاء الجار برفع صوت أو نحوه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن ثلاثا قيل من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، وقد لا يصل أذى الجار إلى جاره بالفعل، فمجرد رهبة الجار من أذى جاره ترفع عنه كمال الإيمان. فما الظن إذا آذاه بالفعل فهو أشد حرمة عند الله عز وجل. فقد يكون لي جار مثلا أسمع من سوءه ما أسمع، فأخشى أن يتعدى سوءه إلي. هذه الخشية رفعت عن جاري كمال الإيمان، فما الظن إذا آذاني بالفعل. وهذا الحديث دليل على تحريم إيذاء الجار بالقول والفعل. فبالقول كرفع صوت أو نحوه، أو إشغال تلفاز أو راديو أو نحوه، حتى قال أهل العلم: يحرم على الجار أن يؤذي جاره ولو كان بصوت القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل. إلى هذا الحد يحافظ الإسلام على الجار. وأما هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حق الجار أيضا نصحه وإرشاده إلى الخير وإن لم يطلب منك ذلك. قال جابر بن عبد الله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. يقول جابر وكان يخطب على المنبر: فوالله إني لكم ناصح أمين. أتيت النبي أبايعه على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام النصح من تمام إسلام المرء. وإن لم يطلب منك جارك ذلك فأنت مأمور به. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته، أن يحفظ ماله وبيته وأهله في غيبته، ويكون بجواره كالسند له، يعض ويشد من أذره عند المصائب ونحوها. المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، جعل منها النبي: وإن استنصحك فانصح له، والمستشار مؤتمن، واذا اشار احدكم على اخيه فليشر اليه، فلا بد ان ينصحه بالخير. ولذا قال اهل العلم ان النصيحة مأخوذة من نصح الرجل الثوب اذا خاطه، اي سد ما فيه من خلل، فشبهوا فعل الناصح في ارادة الخير للمنصوح له بالذي يسد خلل ثوبه، او قالوا انها من نصحت العسل اذا صفيته من شوائبه وقدره، فاذا كان تصفية العسل من الشوائب والقدر تسمى نصيحة فكذا نصيحتي لاخي، انقيها من كل دغل وغش كما انقي العسل من شوائبه، فيأخذها مني صائغة شهية نظيفة ينتفع بها في الدنيا والاخرة. ومن تمام حقوق الجار ايضا مراعاة المشاعر والمواساة، فلا تقام افراح مثلا بجوار مصائب او مياتم او نحوها، فان جاري لابد ان اشاركه احزانه وافراحه، ان اواسيه واخفف عنه في الاحزان، وان اشد من اذره واكون بجواره عند فرحه. تقول اسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج جعفر بن ابي طالب رضي الله عن الجميع، تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي في اليوم الذي قتل فيه جعفر، وكان احد القادة في غزوة مؤتة، تقول قمت من نومي فنظفت بيتي وغسلت اولادي ودهنتهم اي طيبتهم، ثم قمت فعجنت عجيني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقال عليه الصلاة والسلام اين بنو جعفر؟ فقلت هاهم يا رسول الله، فاخذهم النبي فقبلهم وضمهم اليه وذرفت عيناه، فقلت لعله بلغك عن جعفر شيء، فقال اجل قتل. فقامت المرأة تصيح وتبكي، فلما علمت فاطمة ذلك جاءت تنعي عمها رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسماء لا تضربي صوتا ولا تقولي هجرا، لا تضربي صدرا ولا تقولي هجرا، اي كلمة تغضب الرب سبحانه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مثل جعفر فلتبكي الباكية، وعلى مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا اليوم عن انفسهم. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالمواساة وبالوقوف بجوار الجار في الافراح والاحزان، وهذا يتطلب مني ان تكون عيني على جاري، اعرف فرحه وحزنه، بل اعرف من النظر في وجهه ما به من غم او هم، فاخفف عنه واشاركه افراحه واحزانه. كذا الوقوف بالجوار والمساعدة في الاعمال ونحوها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد اتى علينا زمان وما يجد الرجل درهمه ودناره احق به من اخيه، اي ان اخي احق بدرهمي ودناري من نفسي، واليوم الرجل يضن بدرهمه وديناره عن اخيه. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا اغلق بابه عني ومنع معروفه مني. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا منع اغلق بابه دوني ومنع معروفه عني. انظروا الى مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام الى احداث الترابط والتداخل بين المجتمع والقيام بحق الجار، لانه اللبنة الاساسية في اقامة المجتمع. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا اغلق بابه دوني ومنع معروفه عني. بل الناس اليوم يفتخرون انهم لا يعرفون بعضهم. لك الحمد لله انا ما اعرفش جاري، يعني كناية انه لا يؤذيه ولا يصله اذى جاره، وكأنها على سبيل الافتخار والمدح، وهي ضلالة. ورب الكعبة، اين الترابط بين المجتمع؟ بل كثير من الناس لا يعرف اسم جاره الثلاثي الملاصق له بسبب البعد والجفاء في المجتمع وإعراض الناس عن هذه السنة الكريمة. ولذا تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، أي كان فقيرا معدما. تقول: فكنت أسقي فرسه وأعلفه وأسوسه، وكنت أعجن وما كنت أحسن أخبز، وكن يخبزن لي جارات من الأنصار. اسمع إلى ثناء أسماء على جارتها، تقول: وكن يخبزن لي جارات من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكن نسوة صدق. فقد احسنوا بثناء جارتهم عليهم: وكن نسوة صدق. وهذا يتطلب ان يكون هناك التعاون والتواد والتواصل والتراحم بين الجيران. وكنت اعجن وما احسن اخبز، وكن يخبزن لي جارات من الانصار، وكن نسوة صدق. ومن حقوق الجار ايضا عيادته في مرضه حتى ولو كان كافرا، لان اسم الجار كما قلت يشمل المسلم والكافر ايا كانت ملته، عيادته في مرضه. ولذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما من اليهود يخدمه، فلما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عند رأسه ثم قال له: أسلم تسلم. فالتفت الغلام إلى أبيه وقال ونظر إليه كالمستشير، فقال له الوالد: أطع أبا القاسم. فنطق الولد بالشهادة ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا مسرورا. لكن ينبغي ان يراعى عند زيارة غير المسلم ان لا تكون فيها اشعار بالمجاملة على حساب الدين او نحو ذلك، او احداث الولاء والبراء ونحوه، ولا بد ان ادعوه الى ديني. فهذه شريطة الزيارة، لا بد ان اخذ بيده الى الخير وافعل ما علي تجاهه. فهذا من تمام حقه علي ان ادعوه الى الاسلام بالحسنى وبطريقة جميلة ظريفة، حتى لا احدث فتنة اكبر مما اريد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادة المريض. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى اذا جلس استقر فيها. من عاد مريضا خاض في الرحمة. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة بمخاضة الطين الذي يخوض فيها العبد بقدميه، فلا بد ان يصيبه من الماء والطين على ثيابه وقدمه. وهكذا من زار مريضا خاض في الرحمة، اي لصقت به حتى اذا جلس، اي عند المريض استقر في رحمة الله عز وجل. من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى اذا استقر، حتى اذا قعد استقر فيها. فهذه جملة من حقوق الجار ينبغي ان تراعى، وان يعرف كل منا ما له وما عليه، وليعلم الجميع ان حق الجار ليس كف الاذى فقط، بل احتمال الاذى وازداء الخير والرفق الى الجار مهما كان الامر، ذلك ان الله عز وجل امر به ايا كان، فلا بد على المسلمين ان يراعوا حرمات جيرانهم وان يتقوا الله عز وجل في جيرانهم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق العباد والبلاد لما يحبك ويرضيك، اللهم وفق العباد والبلاد لما يحبك ويرضيك، اللهم وفق العباد والبلاد لما يحبك ويرضيك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.